بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح عمدة الأحكام للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال.
هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، يقول الشيخ العثيمين من فوائد هذا الحديث،
الفائدة. قال العلامة العثيمين رحمه الله: الفائدة الأولى أن الإنسان لا ينبغي أن يعاني من حدوث النية، وهل نوى أم لم ينوي، تؤخذ من قوله إنما الأعمال بالنيات. أما من شك في نيته فإن كان بعد الفراغ من العبادة فلا أثر له، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة غير معتبر، وهذه قاعدة نافعة ومعمول بها في كثير من مسائل العلم. أمثلة: رجل انتهى من الوضوء وشك هل مسح رأسه أم لا، فلا يلتفت إليه بل يصلي. رجل انتهى من الطواف وشك هل سبعا أو ستا، فلا يلتفت إلى ذلك. رجل انتهى من الصلاة وشك هل قرأ الفاتحة أم لا، فلا يلتفت إلى هذا، لأن القاعدة أن الشك بعد الفراغ لا يؤثر.
أخذ بمفهوم القاعدة أن الشك قبل الفراغ يؤثر، فمن شك في صلاته وهو في الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا، فلو حالتان: إما شك لا يترجح فيه بالنسبة له شيء فيستوي الطرفان، فهذا يبني على الأقل كما جاء النص، فليأتي فليصلي ركعة أو فليأتي بركعة. وإما أن يترجح عنده شيء، تحرى فترجح عنده شيء، يبني على ما تحراه، قال صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب فليبني عليه. فإن ترجح عنده وفي الصلاة ترجح غلب على ظنه أن ركعاته ثلاث أو أربع أو كذا، فليبنى على ذلك ثم يسجد للسهو بعد السلام. ومن لم يترجح عنده شيء واستوى الأمران فليبنى على اليقين وهو الأقل، وليسجد قبل السلام. فالذي يشك في أثناء العبادة شكه مؤثر، ولهذا يفعل فيه ما دلته عليه السنة. وهو يتوضأ يغسل رجليه، وهو بيغسل رجليه شك هل مسح رأسه أم لا، يمسح رأسه ثم يعود فيغسل رجليه ويأتي بهذا، طالما أنه ما ترجح عنده شيء. لكن لو ترجح يبني عليه، ولهذا فليتحرى الصواب وليبني عليه. هذا ليس فقط في الصلاة ولا في الوضوء، هذا في كل شيء. وأيضا قاعدة الشك ليس معمولا بها في الصلاة والوضوء فحسب، بل هذه معمول بها في كل شيء. رجل طلق امرأته ما يدري طلقها مرتين ولا طلقها ثلاثا، إما أن يغلب على ظنه شيء أو لا، فإن غلب على ظنه شيء عمل به، وإن لم يغلب على ظنه فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. امرأة أرضعت صبيا مولودا ولا تدري أرضعته ثلاثا ولا أربعا، نفس المسألة. إذن هذا في كل هذه المسائل، فإن الإنسان وارد إليه الشك، فإذا كان شك في أثناء العبادة كان مؤثرا، وأما بعد العبادة فاطرح هذا ولا تلتفت إليه. لكن ننبه هنا أيضا إلى مسألة، ويفرق بين شك ويقين. فيا بعد العبادة إن تيقنت أنك تركت ركعة، أنك تركت مسح الرأس، إن تيقنت فلا يقال لك هذا بعد العبادة لا أثر له، لا. إنما القاعدة أن الشك يطرح إذا حصل بعد العبادة، بعد العبادة على الفراغ منها فالشك يطرح ولا يعمل به، إنما اليقين يعمل به. إذن منصوص هذه القاعدة ينتج منه مفهومان: مفهوم في أثناء العبادة، ومفهوم بعد الفراغ من العبادة. مفهوم في أثناء العبادة يعني أنه إذا كان الشك في أثناء العبادة فيبنى على القاعدتين، وأما المفهوم بعد انقضاء العبادة فإن تيقن عمل بهذا اليقين. ولهذا من سلم ثم تيقن أنه فاتته ركعة يقينا فإنه يأتي بهذه الركعة ثم كاملة ثم يتشهد ويسلم. نعم. أما إن تيقن
أما إن تيقن أنه لم يفعل فحينئذ يفعل ما يقتضيه الحكم.
نعم.
الفائدة الثانية
يقول الشيخ أما إن تيقن أنه لم يفعل فحينئذ يفعل ما يقتضيه الحكم. إن تيقن. نعم. سجود إيه؟ آه نعم. يسجد للسهو في كل الأحوال يسجد للسهو. نعم. في ماذا؟ يعني سلم عن نقص هذا يكون قبل السلام. نعم. يبقى بعد السلام. فالسهو عن زيادة حصل زيادة يكون بعد. ونقص يكون قبل. وإذا شك فلو حالتان. ترجح فيكون بعد. أو لم يترجح فيكون قبل. ولو جعل السجود قبل أو بعد فهذا جائز لكن متابعة السنة هذه أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى الفائدة الثانية الشك قد يأتي في العبادة إما في النية فغير وارد فيما أظن ولا أظن أحدا يفعل فعلا باختياره إلا وهو قاصد له كما دل عليه اللفظ إنما الأعمال بالنيات.
يقصد الشيخ مثلا يقول أنا نويت ولا ما نويت لأن معروف أن أي واحد يفعل شيئا يكون ناويا إنما الذي لا نية له لا اختيار له والذي لا اختيار له هذا مجنون ولا نائم ولا مبنج. نعم.
ولا ينبغي للإنسان أن يكون كثير الشكوك ولا يلتفت لها إن حصلت له لأنه يفتح على نفسه باب الوسواس الذي لا نهاية له.
نعم. حتى يصل الوسواس إلى السؤال في الرب سبحانه وتعالى. نعم.
أما من لم يكن كثير الشكوك نظر فإن كان مجرد وهم أو مجرد شيء انقدح في ذهنه فلا يلتفت إليه أيضا لأن هذا لا حقيقة له. وأما من شك حقيقة فحينئذ يبني على اليقين على قول بعض العلماء أو غالب الظن على القول الثاني وهو الأصح. فلو أن رجلا وهو يطوف شك هل هو في الشوط الخامس أو السادس فنقول إن كان كثير الشكوك فلا يلتفت له ويبني على ما كان.
هذا ما عنده يقين أصلا. كثير الشكوك هذا ما اللي هو الموسوس هذا ما عنده شيء فيه يقين. فمعلوم أن كل شيء عنده مشكوك فيه. ولهذا لو جاءك يستفتيك وهو موسوس أنا أشك لا لا بس الصلاة صحيحة أنت صليت أربعة يا شيخ أنا أشك لا 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 صليت أربعة طيب أنا طفت ستة ولا سبعة أقول له لا بس أنت طفت سبعة لأنه أصلا يشك في كل أحواله هذا كمان به سلس بول تقول له لا لا تصلي وبك سلس بول انتظر طب وإذا انتظر فالسلس موجود وإذا انتظر فالسلس موجود. نعم.
ويبني على ما كان في قلبه أول وهلة. وأما إن كان قليل الشكوك فهل هو شك محقق أو مجرد وهم انقدح في ذهنه فإن كان وهما فلا يلتفت إليه لأن هذا وسواس ولا عبرة به. وإن كان الشك حقيقيا فليبني على اليقين على قول بعض العلماء أو غلبة الظن على قول آخر. وكيفية بنائه على اليقين أنه
صحيح أنه ما يقال قولان إنما يقال حالان لما يقال حالان حال يشك فيترجح عنده شيء يغلب على ظنه وحال لا يترجح عنده شيء الذي يغلب على ظنه يأخذ به. قال صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليبن عليه. وأما إذا لم يترجح عنده شيء فليبن على اليقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكيفية بنائه على اليقين أنه لو شك هل طاف ستا أم سبعة
ستة أم سبعة يعني ستة أشواط
أن يجعلها ستة ويأتي بالسابع إذن ابن على المتيقن وهو الستة وهذا ما عليه المذهب الحنبلي عندنا. أما كيفية البناء على غلبة الظن فإنه إذا غلب على ظنك أنك طفت ستة فغلب هذا وخذ به أو غلب على ظنك سبعة فكذلك الأمر وهذا القول أصح
وغلب على ظنك سبعة
وهذا القول أصح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فقوله فليتحرى الصواب دل على أن متى كان هناك تحر فليبني عليه.
نعم.
الفائدة الثالثة أن الناس يختلفون في الأعمال بحسب القصد. الفائدة الرابعة
نعم فمن فقال وإنما لكل امرئ ما نوى فدل هذا على أن الناس يختلفون في الأعمال على حسب القصد. نعم.
الفائدة الرابعة أن الهجرة من الأعمال الصالحة وذلك لأن الهجرة يقصد بها الله ورسوله يقصد بها يقصد بها الله ورسوله، وكل عمل يقصد به الله ورسوله فإنه من الأعمال الصالحة، لأنك إذا قصدت الله ورسوله فإنما قصدت التقرب إلى الله، والتقرب إلى الله عبادة.
ومراد الشيخ وكل عمل يقصد به الله ورسوله فإنه من الأعمال الصالحة، يعني كل عمل صالح، وليس كل عمل بإطلاق، إنما كل عمل دلت الشريعة عليه. يعني الشيخ بيتكلم في العمل الشرعي، فإن قصدت به وجه الله كان صالحا، وإلا فليس صالحا. فالعمل الصالح ما تضمن أمرين: الإخلاص والمتابعة. نعم.
وهل الهجرة واجبة أو مستحبة؟
لما واحد يأتي بعمل مخالف ويقول أنا أنوي خيرا، أو أنا أنوي أو أتقرب به إلى الله ورسوله، عمل حابط. إن كان يعلم أن هذا لم يأتي به الشارع فعمل حابط. أما إذا كان جاهلا وأتى بهذا العمل يظن قربه، فهو مأجور إن شاء الله على نية التقرب، لكن ليس على العمل، لأن العمل ليس مشروعا. نعم.
وهل الهجرة واجبة أو مستحبة؟ الجواب:
فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي فمن كانت هجرته الله ورسوله إيه؟ قصدا ونية، كانت هجرته الله ورسوله ثوابا وأجرا. نعم.
قال رحمه الله: وهل الهجرة واجبة أو مستحبة؟ الجواب: في هذا تفصيل، فإن كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولا يجد أحدا يمنعه فالهجرة هنا مستحبة، أما إذا كان لا يستطيع فالهجرة هنا واجبة، فهذا هو الضابط للواجبة والمستحبة.
مراد الشيخ الهجرة المكانية، فإذا كان الإنسان في مكان فيه الشرك ظاهر ولا يقوى على إظهار دينه، مش القيام، مش أن يصلي في نفسه، إظهار الدين، وإظهار الدين أن يقوم بالشعائر الظاهرة مع إظهار البراءة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والدين معه إذ قالوا قومهم إن براء منكم. فإذا كان يستطيع أنه يظهر هذه البراءة ويظهر شعائر الإسلام وأعلاها التوحيد، فحينئذ تكون الهجرة من هذا المكان مستحبة لا واجبة، إلا إذا ترجح بقاؤه، كأن يكون هذا الرجل موفقا في الدعوة هناك، ورجل يسلم على يديه الكثير، ورجل يحصل به نفع ورد الشبهات، فحينئذ قد يترجح بقاؤه هناك للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا ما كان يقوى على هذا كله فإنه يجب عليه الهجرة إلا المستضعف. إن الذين كفتهم ما يكتبوا ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. هذا بالنسبة للهجرة المكانية. طيب لو لم تكن من بلاد كفر، كانت من بلاد إسلام لكن البدعة فيها ظاهرة، أنت في بلد فيها البدعة ظاهرة، فليجب عليك الهجرة أم لا؟ أيضا إذا كنت تخشى على نفسك ولا تقوى على إظهار السنة هاجر من هذه البلد. إنما إذا كنت تظهر السنة وينفع الله عز وجل بك في هذا فأقم وبين السنة للناس، وإلا إحنا ما نهجر كل أرض فيها بدعة، يبقى إذن ستخلو الأرض لأصحاب البدعة. لكن إذا كنت مجاهدا ومظهرا للسنة فلتبقى ولتظهر السنة هناك. هذه الهجرة المكانية. نعم.
الأثر أثر طيب
لو في الدار، من كان له جار صاحب بلا مشكلة يا أخي الحديد ده.
خلاص روح
والله أجيبسه خلاص فين يقول أبو حاتم في الإبانة الكبرى ابن بطة. قال أبو حاتم: وسمعت أحمد ابن سنان يقول: إذا جاور الرجل صاحب بدعة، أو إذا جاور الرجل صاحب بدعة، يبقى هو صاحب البيت الأصلي وبعدين جاء واحد فجاوره صاحب بدعة، قال: أرى له أن يبيع داره إن أمكنه. أرى له أن يبيع داره إن أمكنه. قد يتعجب واحد يقول يبيع داره ليه؟ شوف بتتمة الأثر يقول: وليتحول. اسمع بقى الأثر يا إخواني، اللي سبحان الله يعني ما تركنا ولا انحرفنا عن هدي السلف إلا دفعنا الثمن. يقول رحمه الله: وليتحول بعداره، وليتحول وإلا أهلك ولده وجيرانه، ولا أهلك ولده وجيرانه. صاحب البدعة يهلك منطقة يا إخوان، يهلك بلدا. هذا أشر من صاحب مخدرات، ومن صاحب بيت ضعارة، ومن صاحب كذا. هذا على الأقل لو أفسد، حينما يفسد في الناس إنما يفسد في الناس بالمعاصي التي يعلم الناس جميعا أنها معاصي حتى من ارتكبها. أما صاحب البدعة يقلب الدين والناس تحسب أنها تحسن صنعا. وفي المقابل أيضا إذا جاورت صاحب السنة فاسعد، فإن الدار يغلو ثمنها ويرتفع ثمنها بصاحب السنة، كما قال بعضهم لما أراد أن يبيع دارا وكان جارا لأبي حمزة السكري، فقال الدار بأربعة آلاف، ألفان ثمن الدار، وألفان جوار إيه أبي حمزة. نعم
نعم. في كلمة لابن حبان
أكمل أكمل.
قال: فإن قال قائل هذا في البلاد الكافرة، فماذا تقول في البلاد الفاسقة التي أكثر أهلها فساق ويعلنون الفسق كالخمور والمعازف وتبرج النساء والزنا واللواط، فهل الهجرة من هذه البلاد واجبة؟
نعم، هذا فيما مضى يتعلق بالهجرة من بلاد الكفر. طب الهجرة من بلاد الفسق يظهر فيها الفسق ويعلن فيها ويخشى الإنسان عن نفسه، هل يجب أيضا الهجرة منها أو يستحب؟ نعم.
قال رحمه الله: نقول إن خاف الإنسان على نفسه من أن ينزلق في من زلق فيه عامة أهل البلد فالهجرة واجبة، وإن لم يخف فالهجرة غير واجبة، بل نقول إذا كان في بقائه إصلاح فبقاؤه واجب، لأن البعض إذا رأى فساد الناس خاف وهاجر.
نعم. فالإنسان طالما أنه عنده علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات ويظهر الحق، فإن مجاهدة الناس وتعليم الناس أولى من هجرتهم والبعد عنهم، وإلا استمرئ الباطل وانتشر وبقي، فمن الذي يعلم الجاهل ومن الذي يحذر العاصي إلا صاحب العلم. فلو أن صاحب العلم هاجر ونظر إلى مصلحة نفسه فقط وترك هذا الجهاد لا شك أنه يكون تاركا أولويات. ولهذا الداعية ينظر الأنفع في للمسلمين في دينهم، ما ينظر الأنفع لمصلحته. الأنفع الواحد يذهب إلى مكة ويبقى في عند الحرم يطوف ويصلي، لأن الأنفع لك بالنسبة للنفع الخاص والعبادة القاصرة عليك، أما الجهاد هنا وهناك، ولو لم أحج إلا مرة، ولو لم أعتمر إلا مرة، ولو لم أرى الحرم إلا مرة في حج أو عمرة، لكن أجاهد بإظهار السنة هنا وهناك، في ليبيا، في تونس، في جزائر، في مصر، في أدغال أفريقيا، في هذه الأماكن أجاهد بالسنة وأبقى وعلم الناس السنة. لا شك أن مقاما يعلم الإنسان فيه السنة أعظم من مقام يتعبد الإنسان فيه عبادة يعود نفعها عليه بصفة خاصة، لأن البيان للناس هذا مهم جدا. ولهذا الرسل إنما أرسلوا في بيئات، هذه البيئات ليعلموا الناس، أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل لإقامة الحجج، فمن الذي يقيم الحجج بعد الرسل؟ إنما العلماء أتباع الرسل. فالصبر على الناس ودعوة الناس طالما أنه يحصل نفع بذلك، لا شك أن هذا أنفع من أن يهجر الإنسان هذه البلاد. نعم. لكن إذا كان رأس المال سيؤتى عليه، لا، إذا كان الإنسان نفسه سيفتن، لا، هنا يكون هذا الأمر مقدما وهو الهجرة، ويجب على الإنسان حينئذ أن يهاجر إذا كان سيتأثر بأهل بدع أو يتأثر بأهل فسق ومجون ومعاصي. نعم.
والغريب أن بعضهم،
يعني مثلا أنا بلد مثلا فيها 72 فرقة مثلا، أقول أهاجر هذه بلد سوء فيها 72 فرقة وأنا يسمع كلامي؟ لا، ده أنا سأبني بيتا في وسط هذه البلد وأدفع ثمنا من أجل الإقامة هنا حتى أرد على هذا وأرد على ذاك وأبين ضلال هذا وانحراف هذا. ولو أن الناس كانوا جميعا على هذا الفكر المنحرف، على الأقل أحيل بين الناشئة وبين القناعة بهذا الفكر، فأبقى أنا أقلق مضاجعهم أقلقوا مضاجعهم، أبقى أبين هذا. أراد قوم لوط أن يخرج لوطا لأنه يذكر بالطهارة ويذكر بالعفة، فأرادوا إخراجه. ولولا شيء ما طاقه لوط وجاء الأمر الإلهي ما خرج لوط، وإنما بقي يدعو ويدعو ويدعو ويدعو. لكن لما أراد الله إهلاك هؤلاء أمر لوط عليه السلام أن يهاجر من أجل أن يهلك هؤلاء، لأن القرية ستهلك خلاص، حق عليهم العذاب. أما وهناك أثر في دعوة وأثر في صلاح، فليعش موسى في بيئة فرعون لعل الله يخرج من تحته من آمن به، وليعش النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة أبي جهل وأبي لهب لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فالإنسان ما ينظر إلى هذا النفع القاصر لنفسه، إنما ينظر إلى نفع الدعوة. فإذا تركنا بلاد البدعة وبلاد الفسوق مع قدراتي على نفع المسلمين فيها، إذن بهذا يتمكن الشر ويعلو. وقالوا البدعة أصلا وقالوا الشر ما يتركون الخير في مكان. تظن أنك الآن يمكن أن تأتي مكانا لا شيء فيه من هذا؟ والله للحقك أهل البدع يحذرون منك يا أخواني. هل اكتفت قريش بهجرة الصحابة إلى الحبشة؟ هل اكتفت بهذا؟ قالوا الحمد لله رحم الله منهم، هاجروا إلى الحبشة، يلا عقبال المدينة. أبدا يا أخواني، وإنما أتوهم في الحبشة. طيب لماذا؟ لأن المسلمين في الحبشة إن تمكنوا وصاروا في أرض قرار سوف يكثر المسلمون، وكل يذهب إلى الحبشة ليسلم، يسلم ويذهب إلى الحبشة يسلم. يبقى سلاح الإرهاب هنا ما صنع شيئا، أنتم أرضكم أرض إرهاب، أنا سأذهب إلى أرض أمان. لكن لو تحولت الحبشة إلى أرض إرهاب أيضا ضاق الخناق. ولهذا أهل الباطل يلاحقون الحق ولو كان في كهف، ولو كان على قمة جبل، فالصراع قائم إلى قيام الساعة. حتى لو كان هذا الباطل على قمة جبل ولو كان في كهف، ما يمكن. نعم.
قال رحمه الله: والغريب أن بعضهم يهاجر من البلد الإسلامي الذي تعلن فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقام فيه الجماعات ويعلن فيه دخول رمضان والصوم إلى بلد كفر لا يسمع فيها إلا ضرب النواقيس والأبواق، فهذا خطأ، لأن أهل الصلاح إذا هاجروا من هذا البلد فلن يبقى إلا أهل الفساد، وتبقى البلاد فاسدة وربما تنحدر إلى أكثر من هذا. لكن إذا بقي ودعا إلى الله بحسب الحال إلى أن تهدى البلاد الإسلامية، فإنه إذا صلح رجل في اليوم إنه يصلح في السنة 360 رجلا، وكذلك الرجل إذا صلح به رجل واحد سيصلح بالرجل الواحد رجل آخر، سيصلح بالرجل الواحد رجل آخر، وهكذا تتزايد حتى يصلح البلد. وإذا صلح عامة الناس فإن الغالب أن من بيدهم الحكم سيصلحون ولو عن طريق الضغط.
نعم، شوف يا أخواني، شوف كلام الشيخ العثيمين. ما تهجر هذه البلدان، ولكن تبقى فيها تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، طالما أنه يسمع لك وينتفع بك فيحصل خير عظيم بسبب هذا. ومعلوم هذا في الرسل والأنبياء، سبحان الله، يؤمن بالرجل، يؤمن بالنبي الرجل، ثم الرجلان، ثم الثلاث، ثم الأربع، ثم بعد ذلك تفتح البلد كلها كما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ولو لم يأتي واحد يا أخوان، ولو لم يأتي واحد، نقول الدعوة ما كان فيها فائدة؟ أبدا. قل كما قالت الطائفة الموفقة لما قيل لهم: لما تعظون قوما لهم ولكم أو وعدهم عذابا شديدا؟ ماذا قالوا؟ معذرة ربكم ولعلهم يتقون. فإذا نفع الدعوة، دعوة يحصل بها أمران: الإعذار وإقامة الحجة، والثاني رجاء أن ينتفع بها من يسمع. فإذا لم ينتفع بها من سمعها قامت الحجة، حتى يكون لهؤلاء حجة عند الله سبحانه وتعالى. فواجب على الداعي وواجب على المدعو، فإذا لم يستجب المدعو للواجب المناط به فلا يتهاون الداعية في الواجب المناط به. الدعوة من طرفين ولا من طرف واحد؟ من طرفين. الداعية يجب عليه أن يدعو، طب والمدعو يجب عليه أن يستجيب. فعدم استجابة المدعو لهذه الدعوة يسقط وجوب البلاغ عن الداعية؟ أبدا. فيبقى وجوب البلاغ وإن لم يستجب المبلغ. ورأيت النبي وليس معه أحد. وقد يحصل نفع بالإنسان الداعية بعد موت. شوف يبقى الواحد يدعو في كفر واسمها محل زيادة ديت مثلا، مثلا افترضنا يعني يدعو مثلا 30 سنة ويموت ولم يستجب أحد للسنة، كلها بلد صوفية ولا بلد خرافية ولا كذا، قد يحصل نفع بعد مماتك مثل ما حصل للغلام. قال الناس آمنا برب الغلام. ما قال الناس آمنا برب الغلام وقت وجود الغلام، أما قال الناس آمنا برب الغلام بعد قتل الغلام. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى آمنت أمة ولم يفته شيء، هو انتقل بحياته إلى الحياة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن آمنت أمة بهذا بتلك الكلمة، إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس بصعيد واحد ثم تقول بسم الله رب الغلام. علم الناس أنه لم يقدر على ذلك إلا بهذه الكلمة. إذن للناس رب غير هذا. فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام، ثم قذف الله عز وجل في قلوبهم الثبات فابتلوا مباشرة. يعني عمر الاستقامة كم يا أخوان؟ شوف الواحد مثلا ممكن أخ يعود يدرسه 100 كتاب سنة وبعد ذلك يلاقيه ملخلخ متميع، يعني ممكن يجي لك مقطع النت اللي هو أصلا على عقل مثلا، أو على الأقل على الأقل يجعل الحق ضبابا عليه، ضباب كده خد بالك، ضباب كده بمقطع واحد على النت. لكن هؤلاء عمره واستقامتهم كم؟ قالوا أمنا برب الغلام فابتلوا في الحال فثبتوا حتى ألقوا في النيران، أضرمت النيران وخدت الأخاديد وألقي هؤلاء فيها فما رجعوا عن دين الله، حتى أتت امرأة تحمله صغيرا فلما جاء وقتها تقاعست فقال يا أمة اصبري. فعمر هذه الاستقامة كم يا إخواني؟ هذه هداية وتوفيق قذف الله في قلوبهم مثل صحرة فرعون. ما مدة الاستقامة؟ صباحا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وبعدها فورا كان العذاب والإيذاء، قالوا اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ولهذا العبد الموفق قد يرزق الهداية والثبات دفعة واحدة، والله أعلم بصدق عبد، بصدق عبد. من هنا لا يشكل علينا حديث صاحب البطاقة الذي ما كان له إلا لا إله إلا الله فطاشت صحائف سيئاته. قد يقول قائل كيف هذا؟ زي ما تيجي تناقش في مسألة الإيمان يجيب لك الأثر ده وهذا الحديث، ولا يعي هؤلاء أن العبد قد يقوم مقاما تحرق ذنوبه وإن كانت كأمثال الجبال. فهذا قالها وعظمت في قلبه وعظمت جدا، وما وإذا عظمت هذه فما يثبت أمامها جبال من الذنوب. ولكن انظر كما قال ابن عبد الوهاب وكم من قائل لها قد خف ميزانه، قد يقولها ويصلي ويصوم ومع ذلك هو خفيف الميزان، وقد يقولها ولا صوم ولا صلاة لأنه مات من ثوره، فإنها لا تعظم في قلب أحد ثم يطرق عملا مع القدرة عليه ومع وجود وقت الإمكان، مستحيل. ومن هنا عظمت أيضا، عظم أيضا فعل المرأة البغي التي سقط كلبا، فلا تنظر إلى صورة عمل ولكن انظر إلى عظمة معنى في القلب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هنا وقد انعدم الناظر وفقدت الآلة وقام في قلبها ما قام، فقال نقطة واحدة من هذا الإكسير كفيل أن يذيب جبالا من الذنوب. لهذا غفر الله لها فشكر الله لها وهي تسقي كلبا، فلا تنظر إلى سقي كلب، قد يا أخواني يسقي الواحد مو بكلب، قد يسقي مسلمين مؤمنين موحدين ومع ذلك لا يكون له هذا الميزان، ولكن انظر إلى هذه المعاني. نعم
والمؤسف أن
يبين حكم الضرر نحن من البلد الإسلامي الذي تعلن فيه شهادة ولا إله إلا الله ونحن رسولكم في الجماعات ويعلن فيه رمضان في بلد كفر. نعم الشيخ وضح به أيضا في الأصول الثلاثة، البلد الإسلامي البلد التي يظهر فيها الإسلام، يظهر فيها الإسلام، يظهر فيها تعلو فيها المآذن، تعلو فيها كذا، وليس الأمر راجعا إلى الحكم نفسه. حكم نفسه، الحكم يحكم عليه بما هو خالف أو وافق، والحاكم على حسب التفصيل. أما البلد فالبلد بلد إسلام إذا كانت شعائر الإسلام مقامة فيها ظاهرة، ناس يدعون إليها. فمصر بلد إسلامي 100%، ليبيا بلد إسلامي 100%، تونس بلد إسلامي 100%، الجزائر بلد إسلامي 100%، لأنه تقام الشعائر هناك، وإن كانت تحكم بالقوانين الوضعية. هذه مسألة ترك الحاكم فيها واجبا، أمن أجل أن يترك الحاكم واجبا تتحول البلد إلى بلد كفر؟ الحاكم لا يتحول إلى كافر، فضلا أن تحول بلده إلى بلد كفر، وإنما يحكم عليه بالتفصيل، قد يكفر وقد لا يكفر. فكيف تحول بلد نتيجة حكم؟ وإن قال به بعض أهل العلم، لكن حكي الإجماع في ذلك من أهل السنة، نعم ذكر الإسماعيلي الإجماع على هذا، أن الحكم إنما يكون لظهور الشعائر وليس لمسألة الحكم. نعم.
قال رحمه الله: والمؤسف أن من يفسدهم بعض الصالحين تجدهم يتحزبون ويتفرقون وتختلف كلمتهم من أجل الخلاف في مسألة الدين التي يغتفر فيها الخلاف. هذا هو الواقع، لا سيما في بلاد لم يثبت فيها الإسلام تماما، ربما يتعادون ويتباغضون ويتناحرون عند رفع اليدين في الصلاة، مثلا عند تكبيرة الإحرام، أو يقول غيرهم إن الرفع في أربعة مواضع من الصلاة، وبعضهم يقول الرفع في كل خفض ورفع، ويظلون متناحرين. وقد وقعت تحت سمعي وبصري قصة في منى. ذات يوم من الأيام أتى إلي مدير التوعية بطائفتين من إفريقيا، وكل واحدة تلعن الأخرى وتكثرها، واشتدت الأصوات وعلت الأصوات، فجاءوا إلي. قالت إحداهما: السنة في القيام أن يضع يده اليمنى على اليسرى. وقالت الأخرى: السنة أن يرسل اليدين، وكل منهما تكفر الأخرى، أعوذ بالله. فهذه مسألة فرعية سهلة وليست من الأصول والفروض.
يا سبحان الله، تكفر كل طائفة أخرى من أجل رفع اليدين، الله يستر. نعم.
فقال أحدهم: لا، ليست سهلة.
ليه بقى؟ انظر الإدخال الخاطئ، انظر الإدخال الإيه؟ الخاطئ. فالنبي يقول: من رغب عن سنتي فليس مني، وهذا كفر تبرأ منه الرسول. شوف الإدخال، الإدخال خطأ فبني على عليه النتيجة. صح يا إخواني؟ هو عنده كده: من رغب عن سنتي فليس مني، وهذا اللي ما يرفع يديه وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، يبقى رغب عن السنة، ومن رغب عن السنة كفر. نفس الكلام، هذا حكم الرجال، ومن حكم الرجال في دين الله ورفض حكم الله فإنه يكون كافرا. فبناء على هذا الفهم الفاسد كفرت إحداهما الأخرى من أجل مسألة اجتهادية وسهلة بالنسبة لغيرها من أمور الدين. فلو أن أهل الصلاح اتفقوا، وإذا اختلفوا اتسعت صدورهم للخلاف الذي يسوق فيه الخلاف، لا يأتي واحد بقى يأخذ القاعدة ويعممها، فمش مشكلة يا أخي، قدري جبري صوفي، نحن أمة واحدة، أنا سلفي إخواني تبليغي، قالها كده، قالها بعض السلفيين كما يزعم. لا، خلي بالك، لكن تنزل على ركبتين، تنزل على اليدين، تنزل على كذا، يعني هذه مسائل نعم يحقق فيها العلم، لكن لا توجب هجرة ولا طعنا ولا تطعن بلازم، فتقول لازم كلامك الرد على رد السنة عندك أنت ورد على السنة. وكانوا يدا واحدة صلحت الأمة، لأن الناس إذا رأوا الذين ينتسبون الدين على اختلاف حاد في مسائل سهلة فإن الناس ينفرون وربما نكسوا على عقابهم وانتكسوا عياذا بالله. لكن كن على ذكر أن هذه في المسائل التي يسع الخلاف فيها. الفائدة السادسة: أن ما كان من الأمور المشروعة فلا حرج أن يعطف على الرب عز وجل بالواو الدالة على المشاركة، وذلك لأن الدين شيء واحد، لقوله هنا: فمن كانت هجرته الله ورسوله، بخلاف الأمور الكونية فإنه لا يجوز أن يشرك الله أو يشرك مع الله غيره إلا بحرف يدل على الترتيب وعدم التساوي. شوف هذه فائدة عثيمينية، فائدة دقيقة. تقول الله ورسول، أما في الأمور الشرعية نعم، لأن الله سبحانه وتعالى شرع وكذا والنبي يعلم هو المبلغ، إنما في الأمور الكونية لا، هذه التي قدرها الله عز وجل هذه خاصة بالله. ويدل على ذلك من القرآن الكريم قوله: لو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لأن الإتيان هنا إتيان شرعي، وهو الإعطاء من الفيء أو صدقات أو ما أشبه ذلك، والله معطٍ والرسول قاسم، والشرع واحد، فشرع الرسول وشرع الله. لكن في المسائل الكونية لا يمكن أن نجعل غير الله مساويا له، لهذا لما قال: ما شاء الله وشئت، قال: اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وفي حديث آخر: ما شاء الله ثم شئت. يبقى المشيئة الإرادة الأمور الكونية هذه ترتب، لأن الله مريد والعبد إرادته تابعة لإرادة الله عز وجل. إنما الأمور الشرعية جائز فيها هذا. ودليل ذلك من السنة أيضا أن الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له أجعلتنا الله ندا، لأن مشيئة البشر أيما كانوا مستقلة، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله. فإذا قلت شاء الله وشئت تخاطب بشرا فقد جعلت مشيئته مساوية لمشيئة الله، وهذا خطأ، ولهذا فرق النبي بينهما. طيب نقف عند الحديث الثاني، حديث أبي هريرة.